السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توصلت من القراءة إلى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ولا، وحينئذ هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم النذر، وهل هو عبادة قولية أو فعلية، وهل يمكن أن تنعقد بالنية دون القول؟ هذه ثلاث أسئلة الآن. السؤال الأول: ما حكم النذر؟ مشروع مطلقا ولا في تفصيل؟ أغلق، إذا كان معلق فهو مكروه. طيب، خلع بدل ما يمكن، خلع مكروه. متى يكون مكروه؟ إذا كان معلق. ما الدليل؟ لا، ما الدليل أن المعلق مكروه؟ نعم، لا تنذروا، فإنما استخجل بهم البخيل. صورة البخل هي التعليق. إذا أنه لو كان كريم النفس وش بيسوي؟ بينذر نذر مطلق، بينوع في العبادة. بدأ قال أتصدق، أخرج صدقتي نذر، فقال علي نذر البحشان في مكة مطلقا، هذا مشروع. لكن لما يأتي يقول لا أذبح شاة إلا إذا شفيت ابنتي، إذا ما شفيت ما أذبح، بخل. فهذا يكون مكروه، وقد يتصور صورة المكروه أيضا فيما أوجب على نفسه من غير أن يكون سخي النفس به، يتردد يتصدق ما أتصدق، أتصدق ما أتصدق، فما ودي أتصدق. قال ما الحل؟ أريد أخرج عبادة. حينئذ ألزم نفسي بالنذر، فينذر نذر لإلزام نفسه، مع نفسه تناديه بإيش؟ الشح، فيكوي قلبه ويشتد عليه بالإلزام النذر والإجابة على نفسه، وهو حقيقة لو وسع له في الصدقة لما تصدق. طيب، السؤال الثاني قلنا: هل هو عبادة قولية أو عملية فعلية النذر؟ تبدأ بأن تكون قولية، ثم عند تنفيذها تكون فعلية. وهل تجزئ عبادة النذر بالنية؟ يعني ينوي في نفسه نذر علي كذا، يكلم قلبه، يتكلم في قلبه دون قول انه علي نذر كذا، هل ينعقد؟ لا، لابد ان يتكلم، لابد ان يتكلم. ما شاء الله. اذا لابد ان يتكلم به ويظهر الالزام به. جيد. وما الدليل على مشروعية النذر المطلق؟ نعم، من نذر يطيع الله فليطعه، يوفون بالنذر، هذا يدل على مشروعيته، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب، النذر تارة يكون شركا أكبر، متى؟ نذر غير الله. اذكر صيغة تسمعها الناس، كيف؟ ما هي الصيغة الذي يشرك بها الرجل في النذر؟ يعني ايش يقول في نذره؟ الناس محتاجين العلم المفصل، ترفع الجهل به عنه. للبدوي عليه نذر اذبح له، او يا بدوي نذرت لك شات لتشفع لي عند الله أن يشفي بنتي، هذا شرك أكبر، لأنه صرف عبادة النذر لغير الله. هو منتشر ترى الآن في طنطا ولا أخصها، في عدة بلاد من بلاد العالم، في طنطا يعني يأتون في عيد البدوي، عيد المولد، مولد البدوي بقرابين كثيرة، جواميس وبقر ولعله بط، ويخيمون هناك ويذبحون. وأنا أسمي هذا حج. إذا قلنا أن الخليل يعرف الحج أنه كثرة القصد للتعظيم أو قصد أو تكرار القصد لمعظم، فهو المعظم عند البدوي يكرر له كل سنة، هذا حج. يأخذون معهم الجواميس، يأخذون معهم البقر ويذبحونه هناك الضريح، ويحجون له في هذا، فيشركون لا شك الشرك الأكبر المخرج من الملة. طيب، مثل لما يلي. نذر المعصية صفته، نذر المعصية كيف يكون؟ نذر المعصية جيد، أن ينذر قطيع رحم. وهل إذا نذر بذلك يطيع نذره فيلتزمه؟ ما الدليل؟
من نذر أن يطيع الله فليطع،
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب، ثاني، نذر ما لا يملك، مثل علي نذر نعتق عبد فلان، ما يملكه
نعم، أو أطوف حول الكعبة محلقا بجناحيه. المهم لا يملكه، هل يلزمه؟ لا نذر فيما لا يملك، لا يلزم. وكفارة كفارة يمين إذا عجز عن نذر، كفارة كفارة يمين، لكن نذر شديد لا يتساهل به، النذر شديد. طيب، من نذر أن يصلي تحمس هكذا وقال والله لا أصلي ركعتين بعد في الجمعة الجاية في بيت المقدس، هنا بدل يموت مطار باص أبروح على رجلي أصلي ركعتين في بيت المقدس في مسجد الأقصى عنادا باليهود، لكن أنا أقول يجوز أن يوفي بنادره، لكن كيف؟ كيف يفعل يوفي بنادره؟ يكون مثل أصحاب الخطبة الصوفية أنه كذا يهيب كذا يقول ركعتين بالكعب، كيف بالخطوتين؟ خطوة الآن صليت بالكعب ورجعت، خرافية. يقول الآن صليت في المقدس الخطوة تعرفوه خلاص، يغمض عينيه وخطوة واحدة هو فين؟ في الحرم. وإذا ذاق بسرعة ما قعدت فترة لمسحها، خرافية. ما الخرافة ما لها خطام ولا زمان، ما يمنع عليه الشيطان يقولها. يتم طيب الدولة منعتها الآن، دولتنا تمنع دخول البلد يهود، جزاها الله خير خادم الحرمين من قديم حفاظا عليه، جزاهم الله خير حفاظا على المواطنين، ما يدخلوا البيت المقدس ولا يروحون الدولة هذه الإجرامية. يصلي بالحرم، لكن لو نذر أن يصلي في الحرم ويجزئ بيت المقدس لا. طيب، ومتى يكون النذر بدعة؟ ينذر بالمولد، يقول نذر عليه ما تسوون المولد في السنة دي للبيت، هذا بدعة، مولد بدعة أصلا، ما فعله في السنة، عبادة مخترعة، كل مخترع بدعة، ما في بدعة حسنة في الإسلام، كل بدعة ضلالة. وذلك أحد المبتدعة قام في دمشق، بعضكم سمع القصة وبعضكم ما سمعها، وهي جديرة بالذكر لأن فيها عبرة. أنتم في العمود السنة ما تشوفون هذه الخرافات اللي حولكم، خطف الناس حولكم بالبدع وأنتم في خير، بدعة في الجهاد قتال وقت الضعف، بدعة في الذكر موالد، وأنتم هنا في العمود السنة، والله ما تعيشون في غربة، إيش فضل الله عليكم، إلا غربتنا نحس بنوع غربة فقط مع أهل البدع من الحزبيين والخوارج، لو كانوا محيطين بنا يعني في العائلة لله، ولا والله ما نحس، نقوم الحمد لله مثلي أنا خطيب الآن سنين ولا خطيب، أقوم أصدع أنكر على الخوارج، أنكر الربا في البنوك، أنكر الحفلات الموسيقية، أنكر اختلاط المستشفيات، ما قد وقفتني مباحث ولا وقفني، لكن هذول يعني يجعلون من السجن مثلبة في الحاكم لمن أزى الناس أو زرع في قلبه الكراهية على الحاكم، ويجعلون سجنه مثل سجن الإمام أحمد، الإمام أحمد انسجن بحق، وهؤلاء ينسجنون في مذهب قاعة الخوارج وأخبث الخوارج، كما قال عبد الله الضعيف رحمه الله كما نقل ابن حجر في هذه السالي، أخبث الخوارج يزيرون لك الخروج لكن لا يباشرونه. زينوه يقول شوف كيف هذا هذه الأنظمة طلعت في الهيئة وغيرها تدل على عدم رشاد الحاكم ومن بغي ما يستعجل خلاص إذن حاكم ما ينبغي نزيله من هذا بنجيب واحد ثاني عوذ بالله عوذ بالله فتنة. ثم إذا أدب الحاكم بالسجن قاموا تويتر وكذا وسجن العلماء جهد بدين الله سبحانه وتعالى. والمسألة معي ذكرناها أخر شيء أي متى يكون النذر بدعة أين قصة الرجل الذي حولنا في البلاد حولنا بدمشق الشام وكيف أنه سبحان الله العظيم قام يرد علي من ابن التوحيد كان موقف ضعيف لكن الله نصره سبحانه موقف ضعيف كلهم مبتدعة ومتصوفة والمسجد كله يوم جيت أرد على أحد مشايخ نظر فيه نظر الموت يعني يبيهم يقتلني مشحونين على أهل الحديث وأنهم وهابية وأنهم يكرهون الرسول أشياء يعني لما تدخل المملكة تصلي في مساجدها تحس بالأمن صحيح يعني أحد هناك مشيختهم يعني الحمد لله أن جعل لي محبة في العلم حتى لو شفت حلقة أجلس فيها أسمع واستفيد فشفت حلقة في الشام واحد اتذكر ربما شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيء يبي يجلس يستفيد وإذا بي الشيء بذاك بالحلقة الذي عاش عن البدع والضلال فجأني ويقرر النبي يعلم في اللوح المحفوظ يعلم في اللوح المحفوظ ويلبس عليهم بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وهذا من العام المخصوص علمك ما لم تكن تعلم بقدر الذي علمك بالدليل بالوحي هم تلقائيا يعني إشراط الساعة ويجعلها عامة لبس عليهم يعني قالت عائشة إذا رأيت الذين قال رسول الله إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه وليك سب الله فاحذروه شوف تشابه مات بقوله أمتي أمتي لا تدري ما أحدث بعدك لا تدري ما لم يعلم مات بالمحكم هذا وشتها فيه شابه علمك ما لم تكن تعلم ويدخل في ذلك كل شيء حتى اللوح المحفوظ أعوذ بالله نصب عليهم كذب عليهم هم مساكين. فلما جئت أنكر عليه وصوت في نفس الحلقة التفتوا إلي وأشار لو تزود ترى في قتل في يعني أضرار حس جرامية أعوذ بالله. المهم قلت أتفاهم معاه وتقدمت له بعد الحلقة أحسن من القتال. قلت له هذا ليس بصحيح النبي لو يعلم الغيب كان ذهب الطائف يرجم الحجارة كيف تقول يعلم الغيب للناس؟ فقال إيه حتى تظهر الحكمة والمحكمات. يعني عائشة ما قالت من قال الذي يعلم ما في غد فقد أعظم الله ثانية فهمك أعظم من فهم عائشة. لذلك انتبهوا أهل البدع يتهمك في النصوص تكوين بكلام السلف لي الاحتمال فيه. نعم فلذلك كان كلام السلف صمام أمانة وتقول عائشة من قال لكم أن الذي يعلم في غد فقد أعظم الله ثانية قولك ناخذ ما فهم عائشة يعني ينبغي نقول ذاك ولا أذكر كيف استرسلت معه لكن كانت حجته باحظة وكان العاقل ضحك عليه في المجلس أنهم لم يتربوا على أصول العلم تربوا على التقليد فكان علمه ضعيف لا يستنبطون القرآن والسنة. هكذا قال الشوكاني في أدب الطالب من ربي على المذهب سواء حتى لو المذهب صحيح لكن ما تربى على الاستنباط طريقة العلم في القواعد المعروفة وحرك الذهن فيكون في باب الاستنباط في غاية الضعف فكيف لو كان مذهب التصوف خلاص المعلومة جاهزة في القلب ما يحتاج أصلا أن يتفكر في نص ولا شيء حدثني قلبي عن ربي فبالتالي هذا عن ربه مهما كلمته ما يقبل منك كيف تنازع في شيء عن ربه فيصبح في غاية البلاء فإذا سمعت نقاشه تضحك منه وآخر ورط نفسه. وهذه القصة قصدتنا جديرة بالذكر لكي تعلموا إيش يقول أهل البدع، ولا تقولوا أنت تكلمنا الآن في البدع والمبتدعة ولا نراهم ولا نسمعنا. خذ السند العالي هذا وإنما حولك، لكن الله فضل في ذلك التوحيد هذه أنك عيش فيها. هل سمعتم بعد صلاة العصر صوت جماعي واحد استغفر الله الذي لا إله؟ ما تسمعونه ربع السنة من علماء هنا. هناك عندكم لا لا عندكم الإمام إذا انده في الرقة موجود، موجود في دمشق وموجود في الرقة وين كان يقل بعضها عن بعض، المغرب عاد بكثرة. فالمقصود أنكم في بلد التوحيد والسنة تنعمون الآن بالسنة، فاشكروا الله بطلب العلم والعمل به والجهاد في نشره. فقام شخص ينكر علي وأنا في أحد مساجد دمشق لأني تكلمت في كلمة ما أذكر عن كلمتان في مسجد عامة، كلمتان فقط في دمشق، ما تكلمت في غيرها، كلمة حلف بالله في أحد أكبر مساجدها في مصطبة سعد الدين في الزائرة في قريب الميدان، وفي المسجد الثاني في الزاهرة القديمة. فالأول تكلم في التوحيد، ولعله أول متكلم بعد 800 سنة، ما أدري، تشعر الناس أول مرة يسمعون هالكلام. حتى لا أذكر أحد قام من مكانه مع الناس لو كانوا هنا وسمعوا كلمة التوحيد بدي يمشون أسعار يعني، لكن كلام أول مرة يسمعونه. هذا كان في التوحيد. الثانية كانت في السنة مختصرة في هذا المسجد، والمكان مشهور لا يستطيع صاحب سنة يتكلم في مسجد عام. في الأردن كان الأمر أسهل، كنت أتكلم في بعض المساجد الأردن علانية، وسبب ذلك وجود العلامة الألباني في الأردن ودعوة طيبة، فكانوا في الأردن يعرفون دعوة الشيخ وأنها لا تنابذ الحكومات ولا، فإذا سمعوا نفس الدعوة السلفية الحكومة سكتوا لأنهم عرفوا دعوة الشيخ ويراقبونه ويعرفون. أما في الشام فكان خطأ الإخوان المسلمين الفادح تسبب في إغلاق دعوة الشيخ. الشيخ ناصر كان له طلبة في دمشق في المهاجرين، وقبوا بعض الطيبين جزا الله خير من أصحاب الأموال، مده حتى صار الطلبة يأتونه، بدأوا 5 ثم صار للإخلاص نرجو له الشيخ وللدعوة الطيبة صار ينادي بعضه بعض، تعال في درس تعال في درس تعال في درس، صاروا 300 ودعوة قوية بدأت دمشق مهما كان تعتبر صغيرة، من قاسيون إلى دف الشوك إلى قريب قصر صغيرة مهما يكون. فبدأت الشام تكاد يعني داخلة في دعوة قوية يعني تصبح سلفية إن شاء الله، هذا ينادي ذا وهذا يقول يا همي ليش تشرك، وهذا بدأوا الناس يعلمون بعض، بلد ليب كبير. الشيطان جاز له هذا، حرك مين؟ إخوان المسلمين، فتن وانقلابات وشعرت الحكومة فيهم صارت ما تفرق بين سلفي وإخواني، أغلقت بالشمع الأحمر القبو أو المكان يدرس فيه شيخ التوحيد ويدرس السنة أغلقوه خلاص. كان مؤلم جدا ذاك، وأخذ الشيخ الاستخبارات ودخل في السجن فترة، وكان في السجن يكتب وينقح ويحقق الله يرحمه. ثم بعد ذلك كان يعني يدهش ضباط الاستخبارات ربما بقوة الحجة عندما يتجاوب معه يجاوبونه أو يتجاوبون معه في التحقيق، فصالة وعلم وقوة. المهم أطلقوه وذهب الأردن وبقي فيها، وانظر كيف أذية الإخوان. سبحان الله العظيم، منذ أن أنشئ 70 سنة وهم على إثر دعوتهم تضمحل دعوة التوحيد، لكن الحمد لله مصيرها إلى الانتصار، ومصير دعوتهم لأنها باطل إلى المحلال. فانظر كيف يعني آذى أهل البدع في أهل العلم أهل السنة، آذوهم في عهد في الإمام أحمد، آذوا أهل السنة، آذوه في القرون المتوسطة ابن تيمية، في عهد الشيخ عبد الوهاب، في عهدنا آذوا علماءنا هذه عظيمة، علماء السلطان وعلماء فقه الواقع لا يعلمون فقه الواقع، لا يزال في كل زمان وزمان هذا عدو، كما كان عدو للأنبياء عدو للمصلحين من الشياطين الإنس والجن، وينشرون عنهم الكلام الذي ينفر عن دروسهم. المقصود في هذا أني ما استطعت في دمشق، لأن دعوة الشيخ أغلقت، وكان عند زيارة دمشق صار لها مغلقة أكثر من ربما 50 سنة، أبان ذهابه للأردن، فبالتالي ما وجدت أنصار إلا قليل يعني يجتمعون في تدريس الحديث والسنة في دمشق قليل. ثم في الأول الأخير قبل الثورة خافوا كل ما اتصل بواحد منهم حتى نجتمع ندرسهم، صار عندهم خوف شديد، لأنهم آخر الأيام حست استخباراتهم البعثية بخروج أو شيء شددت عليهم، فصاروا حتى ما يجتمعون في آخر أيام قبل ما تقوم هذه الثورة العشوائية التي لكبتهم مساكين غير علم، كان في خوف وذعر شديد عندهم، فما كنت أستطيع أدرس إخواننا السلفيين مع قلتهم في دمشق. وشيخنا الفوزان لما سمع برحلة دمشق سألني فقال كيف دمشق وكيف أهل الحديث يعني فيها، فقلت والله الباطل منتشر يا شيخ وكذا، قال إلا سيكون في الشام ركائز خير مهما يكون وإن كانوا قليل، لعل الشيخ يتفائل وقتها بنزول عيسى أو غير ذلك من الدراسات عند الشيخ. المهم قال لابد يوجد فيها ولو قليل، يعني يقصد ركائز خير يعرفون التوحيد. ويصدق كلمة الشيخ هذه أني كنت مرة عند بعض المطاعم في دمشق، فجاءني شخص عامل في المطعم، ما المظهر الذي جاءني يسر لي ويستريح لي ما أدري، لعل رأى قصة ثوب أو سواك، فاقترب مني وهو يخفض صوته جدا ينظر يمنى ويسرى، قال تعالي أنا على التوحيد السنة، يعني فيه ركائز فيه ركائز عمال كذا، لكن عارفين وخايفين، يخافون من تصوفة يشكوهم عند الحكام مثل البوطي وامثاله، وذاقوهم أشد الوبال. فكان البوطي يقول عند الاستخبارات وميزتهم هؤلاء اللي يخرجون عليكم يعني وبيسوون حزب سياسي، خوف الحكومة منهم إنهم يشيرون كذا، يعني الألباني وأصحابه إلا أبقاهم. الشيخ لو كان في دمشق كان يدرس نساء ورجال صيحة ترغيب وترهيب، وكان فيه الحمد لله ركائز خير، خرج من دعوة الشيخ وباقي في دمشق، وإلى أن خرج الشيخ من دمشق هم باقين لأن أهلهم هناك حتى لما خرج الأردن، وإلى الآن في آخر زيارة دمشق كنت أشوف بعض الأسر اتبعت الشيخ واستفادوا من الدعوة السلفية المباركة، وكانوا يدارسون في بينهم ويحبون علماء المملكة هنا لا شك، لأنهم على مذهب السلف الشيخ بن باز وابن عثيمين، ويكرهون أهل البدع. فخلف الشيخ والحمد لله أثر في الدعوة في دمشق، ولكن متى نمت هذه الدعوة؟ بينه وبين ابن تيمية يعني إن كان هناك مرحلة لا أعرفها حول 300 سنة. فجدد الشيخ في دمشق دعوة التوحيد والسنة، لكن ما أبقت هذه الدعوة المباركة دعوة الإخوان المسلمين وهي مصادمة مع الحكومات. وأي حركة يا إخوان تصادمية ترى ما تملك البقاء، لا يملك البقاء طريقة النبي والحكمة الذي كان يصير عليه في الدعوة، من الدعوة للعلم طريقة القرآن إذا بلا فعل فقول له قول اللينة، وهذه الدعوة تمشي على المصادمات وزرع الكراهية في الحكومة في الشعب الحكومات ومصادمتهم بحكوماتهم، هذه والله ما تمشي لأن ضد دعوة الأنبياء. حتى موسى مع شدته ما دور بني إسرائيل وقال لهم اخرج الفرعون يمتهنكم بالنهر الرذيلة، ذهب إلى فرعون مع شدته وقال له قول لينا وعنده قوة وشدة بأس في الحق، قضى وكز رجل قضى عليه، لكن لما ذهب إلى فرعون اتبع الله جاهد نفسه وكلمه بالكلام الطيب. فهذه الدعوة التي تملك البقاء دعوة السلف اللي هي مقرونة بالصبر والحلم على الجهاد والحكمة هي التي تنتشر. أما الدعوة التصادمية مع الحكام ومع العلماء ومع هذه لا تملك البقاء أبدا. فالمقصود أني لما دخلت المسجد سبحان الله لي 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 يريد الله بهم خير لعله حسن ظننا في ربنا، ما أتمكنت خلال فترة تجد كلها من أي كلمة ما استطعت، ولكن ليقدر الله أمرا كان مفعولا، يقدر الله أمرا كان مفعولا. غاب الإمام، لما غاب الإمام في نظرهم أني ما دخل هذا الرجل في مسجدنا إلا على الأقل يعني لعله منا من صوفية الحجاز أحسن الظن على كل حال على مذهبهم، فقالوا تقدم صلي بنا، ولو عرفوا ما في نفسي ما قدموا. فلما تقدمت وصليت بهم التفت والوجوه يعني لعله ميب على ما يرام، ليش تعودين قبل أن يكبروا يدعون مثل القنوت، يدعي الإمام وراه كلهم يعملوا الله أكبر، وإذا بي أنا جئ وأكبر على طريقة رسولنا وسلفنا الصالح بلا دعاء قبل ذلك. فكانت فرصة بعد السلام من الصلاة للدعوة، وإنما قلت كلمات تحفظ إن شاء الله ما طولت معه، قلت باعتذاري لكم عن ترك الدعاء، هو أن مثلي ليس له أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر ولم ينقل أنه دعا قبل التكبير، ولو يعني كان خير لفعله والسلام عليكم. نادوا من يراه أعلم ولد أحد المشايخ صلى بهم العشاء، وأنا كلمتي كانت بعد المغرب، فلما صلى بهم العشاء ألقه كلمة يستنقذ من قد يكون ضل منه، فقال هذا بالنسبة للرجل اللي تكلم وأن الدعاء يعني بدعة في هذا الموطن، فالدعاء جاء عام، أخذ يلبس عليه، أخذ يلبس عليه، وأحسست بورقة ليست سهلة لأن إفهامهم البدعة الإضافية دقيق. يقول الشاطبي البدعة الإضافية يعني حتى قد يلتبس على العلماء، فكيف إيش؟ لأنهم سكنك النص العام ويجلس يقول. وفعلا قال ادعوا ربكم، فهذا جاي قبل الصلاة قبل السلام بعد السلام، خلط والعامة ظنوا أنهم فازوا ساكين. فالله ينصر سبحانه وتعالى من يدعو إلى توحيده وسنة نبيه. فالحقيقة أحسست بورطة ليست حية في نفسي، كيف أدعوهم وستقوم مقتلة في المسجد، وإذا بلسانه يقوده إلى الهزيمة. فلما أراد يختم الكلمة قبل أن يختمها تكلم كريما أوبقت كل ما قال وجعلتني والحمد لله أنتصر للدين الواحد القهار وهي فوز من ربي فاشكره عليه سبحانه. قال قبل أن يختم كلمته يعني والحمد لله أو بكما يختمونها بالدعاء قال ومن قال لكم أن البدع كلها ضلالة؟ البدعة منها ما هو ضلالة منها ما هو سيء ومنها ما هو حسن والحمد لله. هنا الحمد لله كنت في ميسرة أو ميمنة المسجد وما كان يراني فما سمع إلا من يصوت بأعلى صوته وما كان يتصور وجودي فالتفت وإذا به ينظر إليه قلت أنت والناس يسمعون أنت تقول ليس البدع كلها ضلال ورسول الله يقول كل بدعة ضلالة. سكت. فسبحان الله كيف أعطي نبيه هذه البركة العظيمة والخوف والخشية والبركة في كلامه. والله ما نطقت كلام رسوله وأن نقلته له وقلت النبي يقول كل بدعة ضلالة والنبي مو بحاضر معنا ولا على أن في ذاك المسجد كنت مرة طالع أبي أروح البيت وإذا فيه لوحة حياكم الله اليوم على روح رسول الله عندنا حضرة يعني إذا سووا المولد جاءوا روح الرسول. فالمقصود لما سمع هذا تضعضع جدا سبحان الله. أتدرون إيش فعل؟ أخذ يطأطئ رأسه حتى يكاد يصل الأرض وسكت. فمن كان عنده عقل ولم يعاند ولا كبر آمن ومن استولى عليه الكبر والهوى مر كأن لم يسمع العلم أو دعي إلى هدى سمع. طيب إذا ننتقل الآن لباب جديد اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
نعم قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. موضوع هذا الكتاب عظيم هو كتاب التوحيد. حتى لو أنك تدبرت قول القائل ما ألف في الإسلام مثله في بابه لما والله أبعدت النجع إذا قلت بقوله وهو كذلك. فلن تجد كتاب دون كتاب الله على شك صنف في توحيد الإلهية مثل كتاب هذا الموفق الإمام الجليل الذي لو الله ثم دعوته ونصر سيف آل سعود له لكنتم الآن مثل آبائكم في شرك وجهلية تعبدون الأشجار والقبور والأضرحة. فجزا الله خير عن الإسلام. فموضوع كتابه ذكر أدلة التوحيد وبيان معناه أنه إفراد الله بالعبادة يعني وأدلة ذلك وذكر ما يضاده من الشرك الأكبر وأنواع كالنذر والاستعاذة أو ما يضاد كما له الواجب مثل الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، وبعض البدع وبعض الشركيات في الأمور الأخرى مثل الربوبية، مضرنا بلو كذا، والأسماء والصفات، وذر الذين يلحدون في أسمائه. فلكن دعوة الأساس الإلهية وما يضادها من الشرك الأكبر. فمن أمثلة ذلك هذا التبويب، والذي جاء بعد التبويب من الشرك النذر بغير الله ليدلك أنه بين التوحيد وأدلته وما يضاده من الشرك الأكبر وأنواع من الشرك الأكبر المهمة. ولا الشرك الأكبر له ترى أبواب كثيرة، حتى روى الدارمي في سننه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الربا 70 بابا، والشرك بالله. إذا كان أبواب كثيرة فتجد أنه يعني وضع الشرك فقط أهم ما يكون مما منتشر على الأقل في عصره. فأكثر ما ينتشر بين جهلة المشركين شرك الدعاء، شرك النذر، شرك الاستعادة ونحو ذلك. فيذكر لك أهم ما يكون حتى تقيس عليه غيره. فهنا ذكر من الشرك يعني الشرك الأكبر، الاستعاذة، الاستعاذة هو طلب الالتجاء لي أو من الشر، الالتجاء والعصمة من الشر بمعتصم به يقدر على إزالته. واختلف العلماء رحمهم الله هل الاستعاذة بغير الله مشروعة أو كلها شرك. فقال بعضهم كلها شرك، فلا يجوز الاستعاذة إلا بالله. قل أعوذ برب الفلق، فلعلهم فهموها أنه لا استعاذة إلا بالله، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك. وفهموا ذلك على معنى التوكل، فإن التوكل لا يكون إلا لله، والاستعاذة كذلك. ولهم الطائفة أنه يجوز الاستعاذة بغير الله، لكن في شخص يقدر ويسمع ليس من غائب وليس ممن هو حاضر، لكن يعتقد بقلبه أنه يستقل بالنفع أو دفع الضر من دون الله، فعلى هذا المعنى جائز. والقول الأخير هو الصحيح أنه جائز الاستعاذة بغير الله بشروط. الشرط الأول أن يعتقد المستعيد أن المستعاذ منه من البشر يقدر. الثاني أن يكون حاضر أو أن يكون في نفسه يقدر، لا هو يعتقد، يكون في نفسه فعلا حقيقة قادر، يعني يستعيذ من يقدر، وأن يكون حاضر يسمع، وأن يعتقد بقلبه أن الأمر بيد الله وإنما هذا سبب. فيتمت هذه الشروط جازت الاستعاذة بإيش؟ بغير الله. ويدل على ذلك قصة المخزومية المشهورة المعروفة. سرقت امرأة من مخزوم، وكانت إيش تفعل؟ تستعير المتاع وتجحده، وهذا أحد الأوجه التي تقطع بها اليد، لأن النبي قطع يدها في ذلك ما دام أنه فوق ربع دينار. فمن استعارت من جيرانها صارت تسرق بهذه الطريقة الخبيثة، إذا تم القضاء وهذا ينبغي حين أن تقطع يدها.
فحكم النبي بقطع يدها. في الرواية عند البخاري وغيره استعاذت يعني بأم سلمة، فعاذت بأم سلمة، التجأت إليها للعصمة مما تعتقد أنه شر قطع اليد بالنسبة لها. فما أنكر أو ما أنكر هذا اللفظ، بل جاء في الرواية فدل على جواز ذلك. فإذا كانت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كانت شرك أكبر، وإذا كانت بغير الله وهو غير حاضر كمن يستعيد بالجن الغائبين شرك أكبر. فلنقرأ الآن ما جاء في ذلك من الأحاديث أو الآية. نعم.
وقول الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية في سورة الجن، وحكايتها وقصتها أنهم كانوا إذا نزلوا بواد فخافوا على أنفسهم من أذى الجن، استعاذوا تعبدا بأسياد ذلك الوادي من شر سفهائه. فقال وأنه كان رجال من الإنس، الإنس هم ولد آدم والجن هم ولد إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولا تستعجب فتقول ألم يقل الله في الجن وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فكيف يكونون من الجن من إبليس؟ قلنا ألم يكن عكرمة الصحابي الجليل ولد أبي جهل، فلا تتعجب حينئذ، فالله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والإبل ذات الطعم الطيب والمركب الهنيء مخلوقة من شيطان، والله على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. فكانوا يعوذون، فالعياذ طلب الالتجاء عند الخوف من شر، هذا معنى الالتجاء الاستعاذة، ألوذ واعتصم بجنابك يا الله من شر الشيطان، هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان. الالتجاء إلى من يعتقد أنه يدفع الشر قادر عليه من شر كل ذي شر يطلبه. فكانوا يعوذون بهم، فكانوا حينئذ يعبدونهم بالاستعاذة، يا سيد هذا الوادي نعوذ بك من سفهاء قومك، هذا شرك أكبر، لأن الاستعاذة عبادة. ما الدليل الاستعاذة عبادة؟ قل أعوذ برب الناس، فإذا كانت عبادة صرفها على لغير الله على معنى التعبد شرك أكبر، لكن إذا كانت مجرد عن التعبد كما لو استعاذ بإيش بقادر يسمعه فلا بأس، كما عادة أم سلمة بتلك المرأة. قال يعوذون برجال يعني تجون إليهم مما يحذرونه، ويظنونهم إن التجوا إليهم أعادوه. فالنتيجة أنهم زادوهم رهقا أي تعبا واضطرابا، وهذه عقوبة لكل أحد تعلق بغير الله ينسحب عليها بالحكم. تعلق الرجل بولده جاءه التعذيب من طريقه إذا تعلق به من دون الله فصار يسمع له في الشر والمعصية. تعلق رجل بالناس في الدعوة فصار يدعوهم من أجل أن يرائيهم فيأتيه التعذيب من جهتهم، فلا يتعلق متعلق إلا بالله، فهو الذي بيده كل شيء، هو الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت. فمن تلاعب الشيطان بابن آدم أن يجعله يتعلق بغيره لطلب السعادة أو لطلب المال أو الشفاء، فيصل به الأمر ربما الاستعاذة به من دون الله. فلو علم العاقل أنه كلما تعلق بغير الله وطلب ما عنده من دون الله عاقبه الله رحمة له فزاده رهقا من جهته، لاختصر الأمر واستراح، وما عبد إلا الله بخوف ورجاء ومحبة واستعاذة وتوكل. لكن البعض يعبد الشيطان وهو لا يشعر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو به، وطاعته في الشرك، فيزين في قلبه أنك لو استعذت من الجن إيش عصموك. وقد ألقيت كلمة بالرياض مرة ولحقني رجل رأيت في وجهه نكارة شديدة، فجاء يشتكيني ملحا يقول يعني يمكن ضاقت به الأمور فكان في صحراء فاستغاث أو استعاذ بالجن فزادوه رهقا، فأصابه ربما مثل عته مثل، فكان يطلب مني ماذا يصنع. لا شك الدواء الرجوع للتوحيد والندم على ما فعله من دعوة الجن من دون الله، فإنهم يزيدونه رهقا. ولذلك ابن عباس قال إذا رأيت الجني الشيطان فلا تهرب منه، فإنك إذا رأك تهرب منه وخفته ركبك، بل أقبل يعني في مكانك بتوكل على الله فإنه سيهرب، فلا تعلق به، فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. اقرأ.
وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
الحديث صحيح خرجه مسلم. من نزل منزلا يشمل نزل على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة، لأنها نكرة في سياق شرط بعد الأذان نكمل.
أشهد أن محمدا
الذي استأجره أو الذي اشتراه يقول ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو الطالب وهو الذي ينزل فيه في السفر فيقول ذلك، وأعوذ كما ذكرنا معناها ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات أي كلماته الكونية، فكلمات الله إما أن تكون كلمات شرعية وإما أن تكون كلمات كونية. كلمات الكونية هل تعد تحصى؟ فكم يقول كن ميتا لفلان وفلان وفلان وفلان، كن حيا لفلان وفلان، كن غنيا، كن فقير. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا الذي عني في مثل قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. كل الشجر الذي في الأرض يكون أقلام، والبحر الذي فيها يمد أيضا من سبعة أبحر، فلو قدر أن تكتب كلمات الله ما تنفذ. هذا يدل على عظمتها، فإنه يخلق مخلوقات كثيرة، يميت ويحيي ويغني ويفقر ويعز ويذل ويرفع ويخفض، كل ذلك بكلماته الكونية. وكلماته الشرعية مثل القرآن والحديث، ما أنزل على محمد كان ينزل بالسنة كما ينزل القرآن كما قال حسن بن عطية، في التحليل في التحريم، فأعوذ بكلمات الله يعني الكونية، نعم. والحديث عام فإنه يشمل ذلك في الأصل، وسدل به ذلك استدل به العلماء على أن القرآن ليس بمخلوق، معنى القرآن كلمة الله الشرعية كما استدل به الإمام أحمد. فلو كان القرآن مخلوقه من كلمات الله للزم دعوة النبي للشرك، فدل ذلك على أن القرآن وهو من كلمات الله ليس بمخلوق كما تزعم الجهمية. ولا شك فإن كلمات الله تامة من جهة الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من شر ما خلق أي شر كل الخلق، من كانت من شر منه أو يتوقع منه الشر. أما لا شك الملائكة فلا يشغلهم ذلك، وعليه فإن العام كما هو مقرر في علم الأصول ينقسم إلى ثلاث أقسام: عام على حقيقته كقول النبي كل بدعة ضلالة، وعام أريد به الخاص كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. ويدل على أنه يريد به خاص قوله في آخر الآية، وهذه قريبة تدل على أنه يريد به الخصوص، فأصبح لا يرى إلا مساكنه، وعام مخصوص كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا حينئذ من العام الذي أريد به خاص، أي شر كل من يتوقع منه الشر أو من كان من خلقه أو من طبعه الشر، ولا يسأل ذلك من خلق الملائكة ولا النبيين حتى يستعيد من شره. ولذلك تآمرت أحد زوجات النبي مع صاحبتها لكي يفارق النبي امرأة تزوجها عليهن، فتآمرت فقالت لها إن دخل عليك رسول الله إن دخل عليك رسول الله فقولي أعوذ بالله منك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت أعوذ بالله منك، فظنت لأنه كأنهن أومأن إليها أنك ستكونين بمنزلة عنده لو قلت أعوذ بالله منك، فقالت على سجيتها تظن في ذلك خير أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت عظيم الحقي بأهلك، فطلقها صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن قول الله تعالى أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق لا يدخل فيه النبيين ولا يدخل فيه من كان على مثل ما هم عليه من الخير أو اشتركوا فيه معهم كالعلماء المصلحين دون الوحي، وإنما من كان من طبعه الشر أو من شر كل ذي شر. والشر على أقسام لا شك، هناك شر محض كالنار كإبليس شره محض، وهناك خير محض مثل الجنة، وهناك ما فيه خير وشر كالمسلم قد يوجد فيه خير وشر وكالحيوان لم يضره شيء. هذه نكرة شيء في سياق نفي، فتدل عليه على العموم. وتعجب من إنسان نعس في طريق البر وجنب بسيارته والنوم ما جاءه وين بمقعد السيارة، أنه معتاد أن يستذكر، فإذا قام يستمر القيادة نعس وكاد يهلك، فلا يحب أن يخرج فراشه بجانب السكة بعيدا عن صدم السيارات خوفا أن يمر عقرب يلدغه أو جن يفزعه. ألا يثق في هذا الذكر؟ أقسم بالله لو نزل في اليوم الأول من أيام الشهر حيث لا قمر والدنيا كالحة وأنزل فراشه ونزل منزلا بجانب السكة لينام، فقال أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق على سبيل اليقين لا تجربة، والله لربما مرت على جسمه الأفعى لم تعضه، والعقرب على وجهه فلم تلدغه. وأنا أقسم بالله بذلك حسنا بالظن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان بعد الذكر أن يخاف شيء فيقوله على سبيل اليقين لا على سبيل التجربة كما يفعل بلا علم له. اقرأ مسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية.
نعم، وذكرنا كيف حصل.
الثانية كونه من الشرك،
أي الاستعاذة بغير الله.
الثالثة الاستدلال على ذلك الحديث بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
وهذا فعله الإمام أحمد، وقد ظهرت ست خط القرآن في الثالث اشتد الأمر بها، وكان من أدلة أهل الحديث القرآن ليس مخلوق. حديث من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقول الله تعالى ألا هو الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، والأصل في العطف التأسيس. نعم.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره،
وهو أنه لا يضرك شيء ما دمت في منزلك ذلك، يعني الدعاء لا يشمل إذا خرجت، في دعاء زمني وفي دعاء مكاني للحفظ. مثلا دعاء الزماني للحفظ لا يضرك مرض ولا شيء في مساك ممساك أو في صباحك، وهو حديث الترمذي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم له قل عبد الله بن خبيب أو كما جاء قال ماذا أقول، قال قل هو الله واحد المعوذتين ثلاثا إذا أصبحت دابسين، يعني لا يضرك شيء على زماني. الكثير الآن يقولونها بعد صلاة المغرب والفجر، وذكرت في رسالة أن هذا بدعة، وذلك لأن النبي ما قيدها بصلاة المغرب والفجر، جعلها مطلقة في الصباح والمساء، فقال قل إذا أصبحت ونسيت قل الله تبعثين ثلاثا. وكتبت في هذه الرسالة وانتشرت وانتفع بها كثير والحمد لله، والبعض استدعى لي وناقشني وقال كيف قد أشر نشر الشيخ بن باز رسالة ذكر فيها أن بعد صلاة المغرب أنا رفضت تقول ثلاثا، فبينت له أن الحجة في الحديث، والحديث إذا أصبحت وإذا أمسيت ما قبل صلاة المغرب والفجر. وسبحان الله وبقى عند بعض إشكال واستفاد كثير، الذي بقى عنده إشكال ما أحببت أن يكون كذلك، لأنه كان عنده التقليد الأعمى دون النظر في النصوص ودون النظر في قاعة الشيخ. قال كان الشيخ عبد العزيز يقول يتعلم كل طالب المسألة بدليلها، وهؤلاء خالفوا الشيخ القاعدة. وبعد زمان ليس بالقصير ليس بالطويل جاءني الأخ اللي قبلها أخونا أحمد اللي يبث بالبث المباشر، فجاءني بتفريغ صوت للشيخ بن باز، وإذا به يسأل في بعض مجالس العلم قل رفع المعوذتين ثلاثة من أذكار صلاة المغرب والفجر إذا فرغ منهما أم من أذكار الصباح والمساء، فقال من أذكار الصباح والمساء. فكان ينبغي اتباع هذا قبل مع رؤية الحديث حتى يأتي دليل آخر على غيره. أكمل ما تقول شوي.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر.
هذا مهم جدا، البعض يتعلق بالشيء لأنه وجد فيه منفعة. مثلا بعض الناس يجي عند الضريح ويصلي ركعتين ويدعو استجاب له والله حصلت منفعة، إذا هذا فعلا يعني دعاء الضريح صحيح. لا، فقد يحصل منفعة إيش؟ ابتلاء من الله، مثل المسيح الدجال يمر على الناس يشير يؤمنون به فتؤول أرضهم خضرة وتمتلئ خواصر شياته ويدر لبن منها. فهل معنى أن النفع حصل من المسيح هذا لهؤلاء أنهم كانوا على خير لما دعوه من دون الله أو آمنوا به؟ فإذا ليس كل منفعة نعم يحصل عليها الإنسان دنيوية من كف شر أو جلب خير يدل على أن هذا ليس من الشرك، فقد يكون ابتلاء وامتحان من الله. لكن من القدر نلتقي بكم غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله في شرح المسند، والله أعلم، ونسأل بعد الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فوصلت من القراءة إلى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ولا، وحينئذ هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم النذر، وهل هو عبادة قولية أو فعلية، وهل يمكن أن تنعقد بالنية دون القول؟ هذه ثلاث أسئلة. السؤال الأول: ما حكم النذر، مشروع مطلقا ولا في تفصيل؟ اغلق، اذا كان معلق فهو مكروه. طيب خلع، بدل ما يمكن خلع، مكروه. متى يكون مكروه؟ اذا كان معلق. ما الدليل؟ لا، ما الدليل ان المعلق مكروه؟ نعم، لا تنذر فانما استخرج به النخيل. سوره البخل هي التعليق. اذا انه لو كان كريم النفس وش بيسوي؟ بينذر نذر مطلق، بينوع في العبادة. بدأ قال أتصدق، أخرج صدقتي نذر، فقال علي نذر أذبح شاة في مكة مطلقا، هذا مشروع. لكن لما يأتي يقول لا أذبح شاة إلا إذا شفيت ابنتي، إذا ما شفيت لا أذبح، بخل، فهذا يكون مكروه. وقد يتصور صورة المكروه أيضا فيما أوجب على نفسه من غير أن يكون سخي النفس به، يتردد أتصدق ما أتصدق، أتصدق ما أتصدق، فما ودي أتصدق، قال ما الحل، أريد أخرج عبادة. حينئذ ألزم نفسي بالنذر، فينذر نذر لإلزام نفسه، مع أن نفسه تناديه بإيش؟ الشح، فيكوي قلبه ويشتد عليه بالإلزام بالنذر والإجابة على نفسه، وهو حقيقة لو وسع له في الصدقة لما تصدق. طيب، السؤال الثاني قلنا: هل هو عبادة قولية أو عملية فعلية؟ نذر تبدأ بأن تكون قولية، ثم عند تنفيذها تكون فعلية. وهل تجزئ عبادة النذر بالنية؟ يعني ينوي في نفسه نذر علي كذا، يكلم قلبه يتكلم في قلبه دون قول انه علي نذر كذا، هل ينعقد؟ لا، لابد ان يتكلم، لابد ان يتكلم. ما شاء الله. اذا لابد ان يتكلم به ويظهر الالزام به. جيد. وما الدليل على مشروعية النذر المطلق؟ نعم، من نذر يطيع الله فليطعه، يوفون بالنذر، هذا يدل على مشروعيته، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب، النذر تارة يكون شركا أكبر، متى؟ نذر غير الله. اذكر صيغة اسمعها الناس، كيف؟ ما هي الصيغة الذي يشرك بها الرجل في النذر؟ يعني ايش يقول في نذره؟ الناس محتاجين العلم مفصل ترفع الجهل به عنه. للبدوي عليه نذر اذبح له، او يا بدوي نذرت لك شات لتشفع لي عند الله أن يشفي بنتي، هذا شرك أكبر، لأنه صرف عبادة النذر لغير الله. وهو منتشر ترى الآن في طنطا ولا أخصها، في عدة بلاد من بلاد العالم، في طنطا يعني يأتون في عيد البدوي، عيد المولد، مولد البدوي بقرابين كثيرة، جواميس وبقر ولعله بط، ويخيمون هناك ويذبحون. وأنا أسمي هذا حج. إذا قلنا أن الخليل يعرف الحج أنه كثرة القصد للتعظيم أو قصد أو تكرار القصد لمعظم، فهو المعظم عند البدوي يكرر له كل سنة، هذا حج. يأخذون معهم الجواميس، يأخذون معهم البقر ويذبحونه هناك الضريح، ويحجون له في هذا، فيشركون لا شك الشرك الأكبر المخرج من الملة. طيب، مثل لما يلي: نذر المعصية صفته، نذر المعصية كيف يكون؟ نذر المعصية جيد، أن ينذر قطيعة رحم، وهل إذا نذر بذلك يطيع نذره فيلتزمه؟ ما الدليل؟
من نذر أن يطيع الله فليطع،
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب، ثاني، نذر ما لا يملك نفسه، علي نذر نعتق عبد فلان، ما يملكه، نعم، أو أطوف حول الكعبة محلقا بجناحيه، المهم لا يملكه، هل يلزمه؟ لا نذره،
فيما لا يملك، لا يلزم. وكفارة كفارة يمين إذا عجز عن نذر، كفارة كفارة يمين، لكن النذر شديد لا يتساهل به، النذر شديد. طيب، من نذر أن يصلي تحمس هكذا وقال والله لا أصلي ركعتين بعد في الجمعة الجاية في بيت المقدس عناد باليهود، مطار باص أبروح عن رجلي أصلي ركعتين في بيت المقدس في مسجد الأقصى عنادا باليهود، لكن أنا أقول يجوز أن يوفي بنادرة، لكن كيف؟ كيف يفعل يوفي بنادرة؟ يكون مثل أصحاب الخطبة الصوفية أنه كذا يهيب كذا يقول ركعتين بالكعب، كيف بالخطوتين؟ خطوة الآن صليت بالكعب ورجعت، خرافية. يقول الآن صليت في المقدس الخطوة تعرفوه؟ خلاص يغمض عينيه وخط واحدة هو فين؟ في الحرم. وإذا فاق بسرعة ما قعدت فترة قال سحاب خرافية، ما الخرافة ما لها خطام ولا زمان، ما يمنع عليه الشيطان يقولها. يتم الموضوع إذا يسافر لقصر. طيب الدولة منعتها الآن، دولتنا تمنع دخول البلد يهود، جزاها الله خير خادم الحرمين من قديم حفاظا عليه، جزاهم الله خير حفاظا على المواطنين، ما يدخلوا البيت المقدس ولا يروحون الدولة هذه الإجرامية. يصلي بالحرم، لكن لو نذر أن يصلي في الحرم ويجزئ في بيت المقدس لا. طيب، ومتى يكون النذر بدعة؟ ينذر بالمولد، يقول نذر عليه ما تسوون المولد في السنة دي للبيت، هذا بدعة، مولد بدعة أصلا، ما فعله في السنة عبادة مخترعة، كل مخترع بدعة، ما يبدع حسنة في الإسلام، كل بدعة ضلالة. وذلك أحد المبتدعة قام في دمشق، بعضكم سمع هذه القصة وبعضكم ما سمعها، وهي جديرة بالذكر لأن فيها عبرة. أنتم تلعبون بالسنة ما تشوفون هذه الخرافات اللي حولكم، خطف الناس حولكم بالبدع وأنتم في خير، بدع في الجهاد قتال وقت الضعف، بدع في الذكر موالد، وأنتم هنا تنعمون بالسنة، والله ما تعيشون في غربة، إيش فضل الله عليكم، إلا غربتنا نحس بنوع غربة فقط مع أهل البدع من الحزبيين والخوارج، لو كانوا محيطين بنا في العائلة لله. ولا والله ما نحس، نقوم الحمد لله مثلي أنا خطيب الآن سنين ولا خطيب، أقوم أصدع أنكر على الخوارج، أنكر الربا في البنوك، أنكر الحفلات الموسيقية، أنكر اختلاط في المستشفيات، ما قد وقفتني مباحث ولا وقفني، لكن هذول يعني يجعلون من السجن مثلبة في الحاكم لمن أزى الناس أو زرع في قلب الكراهية على الحاكم، ويجعلون سجنه مثل سجن الإمام أحمد، الإمام أحمد انسجن في حق، وهؤلاء انسجنوا في مذهب قاعة الخوارج وأخبث الخوارج كما قال عبد الله الضعيف رحمه الله كما نقل ابن حجر في هدي الساري، أخبث الخوارج يزيرون لك الخروج لكن لا يباشرونه، زينهم يقول شوف كيف هذا، هذه الأنظمة طلعت في الهيئة الغيرة تدل على عدم رشاد الحاكم ومن بغي ما يستعجل، خلاص إذا الحاكم ينبغي نزيله، نحن نجيب واحد ثاني، عوذ بالله عوذ بالله، فتنة. ثم إذا أدب الحاكم بالسجن قاموا تويتر وكذا وسجن العلماء جهد بدين الله سبحانه وتعالى. والمسألة معي ذكرناها بعض الشيء أي متى يكون النذر بدعة أين قصة الرجل الذي حولنا في البلاد حولنا بدمشق الشام وكيف أنه سبحان الله العظيم قام يرد علي من بلد التوحيد كان موقف ضعيف لكن الله نصره سبحانه موقف ضعيف كلهم مبتدعة ومتصوفة والمسجد كله يوم جيت أرد على أحد مشايخ النظر فيه نظر الموت يعني يبيهم يقتلني مشحونين على أهل الحديث وأنهم وهابية وأنهم يكرهون الرسول أشياء يعني لما تدخل المملكة تصلي في مساجدها تحس بالأمن صحيح يعني أحد هناك مشيختهم يعني الحمد لله أن جعل لي محبة في العلم حتى لو شفت حلقة أجلس فيها أسمع واستفيد فشفت حلقة في الشام واحد اتذكر ربما شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيء يبي يجلس يستفيد وإذا بي الشيء بذاك بالحلقة الذي عاش عن البدع والضلال فجأني ويقرر النبي يعلم في اللوح المحفوظ يعلم في اللوح المحفوظ ويلبس عليهم بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وهذا من العام المخصوص علمك ما لم تكن تعلم بقدر الذي علمك بالدليل بالوحي مو تلقائيا يعني إشراط الساعة ويجعلها عامة لبس عليهم يعني قالت عائشة إذا رأيت الذين قال رسول الله إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه وليك سب الله فاحذروه شوف تشابه ما أتى بقوله أمتي أمتي لا تدري ما أحدث بعدك لا تدري معنى ما يعلم ما أتى بمحكم هذا وش أتى به شابه علمك ما لم تكن تعلم ويدخل في ذلك كل شيء حتى اللوح المحفوظ أعوذ بالله نصب عليهم كذب عليهم هم مساكين فلما جئت أنكر عليه وصوت في نفس الحلقة التفتوا إلي وأشار لو تزود ترى فيه قتل فيه يعني أبراد حس جرامية أعوذ بالله المهم قلت أتفاهم معاه وتقدمت له بعد الحلقة أحسن من القتال قلت له هذا ليس بصحيح النبي لو يعلم الغيب كان ذهب الطائف يرجم الحجارة كيف تقول يعلم الغيب للناس فقال إيه حتى تظهر الحكمة والمحكمات يعني عائشة ما قالت من قال الذي يعلم ما في غد فقد أعظم الله ثانية فهمك أعظم من فهم عائشة لذلك انتبهوا أهل البدع يتهمك في النصوص تكويهم بكلام السلف لي الاحتمال فيه نعم فلذلك كان كلام السلف صمام أمانة وتقول عائشة من قال لكم أن الذي يعلم ما في غد فقد أعظم الله ثانية قولك ناخذ ما فهم عائشة يعني ينبغي نقول ذاك ولا أذكر كيف استرسلت معه لكن كانت حجته باحظة وكان العاقل ضحك عليه في المجلس أنهم لم يتربوا على أصول العلم تربوا على التقليد فكان علمه ضعيف لا يعرف يستنبطون القرآن والسنة هكذا قال الشوكاني في أدب الطالب من ربي على المذهب سواء حتى لو المذهب صحيح لكن ما تربى على الاستنباط طريقة العلم بالقواعد المعروفة وحرك الذهن فيكون في باب الاستنباط في غاية الضعف فكيف لو كان مذهب التصوف خلاص المعلومة جاهزة في القلب ما يحتاج أصلا يتفكر في نص ولا شيء حدثني قلبي عن ربي فبالتالي هذا عن ربه مهما كلمته ما يقبل منك كيف تنازع في شيء عن ربه فيصبح في غاية البلاء فإذا سمعت نقاشه تضحك منه وآخر ورط نفسه وهذه القصة قصدتنا جديرة بالذكر لكي تعلموا إيش يقول البدع ولا تقولوا أنت تكلمنا الآن في البدع والمبتدعة ولا نراهم ولا نسمعهم، ها خذ السند العالي هذا وإنما حولك، لكن الله فضلك في التوحيد هذه أنك عيش فيها. هل سمعتم بعد صلاة العصر صوت جماعي واحد استغفر الله الذي لا إله، ما تسمعونه؟ ربع السنة من علمائنا هناك عندكم؟ لا لا مب عندكم الإمام إذا انتهى في الرقى موجود، موجود في دمشق وموجود في الرقة، وين كان يقل بعضها عن بعض المغرب عاد بكثرة. فالمقصود أنكم في بلد التوحيد والسنة تنعمون الآن بالسنة، فاشكروا الله بطلب العلم والعمل به والجهاد في نشره. فقام شخص ينكر علي وأنا في أحد مساجد دمشق لأني تكلمت كلمة ما أذكر عن كلمتان في مسجد عامة، كلمتان فقط في دمشق، ما تكلمت في غيرها، كلمة حذف بين الله في أحد أكبر مساجدها في مصطبة سعد الدين في الزائرة في قريب الميدان، وفي المسجد الثاني في الزائرة القديمة. فالأول تكلم في التوحيد، ولعله أول متكلم بعد 800 سنة، ما أدري، تشعر الناس أول مرة يسمعون هالكلام. حتى لا أذكر أحد قام من مكانه مع الناس لو كانوا هنا وسمعوا كلمة التوحيد بدي يمشون يعني، لكن كلام أول مرة يسمعونه هذا كان في التوحيد. الثانية كانت في السنة مختصرة في هذا المسجد، والمكان مشهور لا يستطيع صاحب سنة يتكلم في مسجد عام في الأردن، كان الأمر أسهل. كنت أتكلم في بعض المساجد الأردن علانية، وسبب ذلك وجود العلامة الألباني في الأردن ودعوة طيبة، فكانوا في الأردن يعرفون دعوة الشيخ وأنها لا تنابذ الحكومات ولا، فإذا سمعوا نفس الدعوة السلفية الحكومة سكتوا لأنهم عرفوا دعوة الشيخ ويراقبونه ويعرفون. أما في الشام فكان خطأ الإخوان المسلمين الفادح تسبب في إغلاق دعوة الشيخ. الشيخ ناصر كان له طلبة في دمشق في المهاجرين، وقبوا بعض الطيبين جزا الله خير أصحاب الأموال، مده حتى صار الطلبة يأتونه، بدأوا 5 ثم صار للإخلاص نرجو له الشيخ وللدعوة الطيبة، صار ينادي بعضه بعض تعال في درس تعال في درس تعال في درس، صاروا 300 ودعوة قوية بدأت دمشق مهما كان بدأت يعني تعتبر صغيرة، من قاسيون إلى دف الشوك إلى قريقة صغيرة مهما يكون. فبدأت الشام تكاد يعني داخلة في دعوة قوية يعني تصبح سلفية إن شاء الله، هذا ينادي ذا وهذا يقول يا همي ليش تشرك، وهذا بدأوا الناس يعلمون بعض، بلد كبير. الشيطان جاز له هذا، حرك مين؟ إخوان المسلمين، فتن وانقلابات وشعرت الحكومة فيهم، صارت ما تفرق بين سلفي وإخواني، أغلقت بالشمع الأحمر القبو أو المكان يدرس فيه شيخ التوحيد ويدرس السنة أغلقوه خلاص، كان مؤلم جدا ذاك. وأخذ الشيخ الاستخبارات ودخل في السجن فترة، وكان في السجن يكتب وينقح ويحقق الله يرحمه. ثم بعد ذلك كان يعني يدهش ضباط الاستخبارات ربما بقوة الحجة عندما يجاوبونه أو يجاوبون معه في التحقيق، بصالة وعلم وقوة. المهم أطلقوه وذهب الأردن وبقي فيها، وانظر كيف أذية الإخوان سبحان الله العظيم. منذ أن أنشئ 70 سنة وهم على إثر دعوة تضمحل دعوة التوحيد، لكن الحمد لله مصيرها إلى الانتصار، ومصير دعوتهم لأنها باطلة تضمحلال. فانظر كيف يعني آذى أهل البدع في أهل العلم أهل السنة، آذوهم في عهد الإمام أحمد، آذوا أهل السنة، آذوه في القرون المتوسطة ابن تيمية، في عهد الشيخ عبد الوهاب، في عهدنا آذوا علماء هذه عظيمة، علماء السلطان وعلماء فقه الواقع لا يعلمون فقه الواقع، لا يزال في كل زمان وزمان هذا عدو، كما كان عدو للأنبياء عدو للمصلحين من الشياطين الإنس والجن، وينشرون عنهم الكلام الذي ينفر عن دروسهم. المقصود في هذا أني ما استطعت في دمشق، لأن دعوة الشيخ أغلقت، وكان عند زيارة دمشق صار لها مغلقة أكثر من ربما 50 سنة، أبان ذهابه للأردن، فبالتالي ما وجدت أنصار إلا قليل يعني يجتمعون في تدريس الحديث والسنة في دمشق قليل. ثم في الأول الأخير قبل الثورة خافوا كل ما اتصل بواحد منهم حتى نجتمع ندرسهم، صار عندهم خوف شديد، لأنهم آخر الأيام حست استخباراتهم البعثية بخروج أو شيء شددت عليهم، فصاروا حتى ما يجتمعون في آخر أيام قبل ما تقوم هذه الثورة العشوائية التي نكبتهم مساكين غير علم، كان في خوف وذعر شديد عندهم، فما كنت أستطيع أدرس إخواننا السلفيين مع قلتهم في دمشق. وشيخنا الفوزان لما سمع برحلة دمشق سألني فقال كيف دمشق وكيف أهل الحديث يعني فيها، فقلت والله الباطل منتشر يا شيخ وكذا، قال إلا سيكون في الشام ركائز خير مهما يكون وإن كانوا قليل، لعل الشيخ يتفائل وقتها بنزول عيسى أو غير ذلك من الدراسات عند الشيخ. المهم قال لابد يوجد فيها ولو قليل، يعني يقصد ركائز خير يعرفون التوحيد. ويصدق كلمة الشيخ هذه أني كنت مرة عند بعض المطاعم في دمشق، فجاءني شخص عامل في المطعم، ما المظهر الذي جاءني يسر لي ويستريح لي ما أدري، لعل رأى قصة ثوب أو سواك، فاقترب مني وهو يخفض صوته جدا ينظر يمنى ويسرى، قال تعالي أنا على التوحيد السنة يعني فيه ركائز، فيه ركائز عمال كذا لكن عارفين وخايفين، يخافون من متصوفة لشكوهم عند الحكام مثل البوطي وامثاله وذاقوهم أشد الوبال، فكان البوطي يقول عند الاستخبارات وميزتهم هؤلاء الذين يخرجون عليكم يعني وبيسوون حزب سياسي، خوف الحكومة منهم أنهم يشيرون كذا يعني الألباني وأصحابه، إلا أبقاهم الشيخ لما كان في دمشق كان يدرس نساء ورجال صيحة ترغيب وترهيب، وكان فيه الحمد لله ركائز خير، فخرج من دعوة الشيخ وباقي في دمشق، وإلى أن خرج الشيخ من دمشق هم باقين لأن أهلهم هناك حتى لما خرج الأردن، وإلى الآن في آخر زيارة دمشق كنت أشوف بعض الأسر اتبعت الشيخ واستفادوا من الدعوة السلفية المباركة، وكانوا يدارسون في بينهم ويحبون علماء المملكة هنا على شكل أنهم على مذهب السلف الشيخ بن باز بن عثيمين، ويكرهون أهل البدع، فخلف الشيخ والحمد لله أثر بالدعوة في دمشق. ولكن متى نمت هذه الدعوة؟ بينه وبين بن تيمية يعني إن كان هناك مرحلة لا أعرفها حول 300 سنة، فجدد الشيخ في دمشق دعوة التوحيد والسنة، لكن ما أبقت هذه الدعوة المباركة دعوة الإخوان المسلمين، وهي مصادمة مع الحكومات، والأي حركة يا إخوان تصادمية ترى ما تملك البقاء، لا يملك البقاء طريقة النبي والحكمة الذي كان يصر عليه في الدعوة، من الدعوة للعلم طريقة القرآن اذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا، وهذه الدعوة تمشي عن المصادمات وزرع الكراهية في الحكومة في الشعب الحكومات ومصادمتهم بحكوماتهم، هذه والله ما تمشي، لأن ضد دعوة الأنبياء. حتى موسى مع شدته ما دور بني إسرائيل وقال لهم اخرجوا الفرعون ينتهنكم بالنهر الرذيلة، ذهب إلى فرعون مع شدته وقال له قول لينا، وعنده قوة وشدة بأس في الحق، قضى وكز رجل قضى عليه، لكن لما ذهب إلى فرعون اتبع الله، جاهد نفسه وكلمه بكلام الطيب. فهذه الدعوة التي تملك البقاء دعوة السلف، اللي هي مقرونة بالصبر والحلم على الجهاد والحكمة، هي التي تنتشر. أما الدعوة التصادمية مع الحكام ومع العلماء ومع هذه لا تملك البقاء أبدا. فالمقصود أني لما دخلت المسجد سبحان الله لي يريد الله بهم خير لعله، حسن ظننا في ربنا، ما أتبكنت خلال فترة تجد كلها من أي كلمة ما استطعت، ولكن ليقدر الله أمرا كان مفعولا، يقدر الله أمرا كان مفعولا. غاب الإمام، لما غاب الإمام في نظرهم أني ما دخل هذا الرجل في مسجدنا إلا على الأقل يعني لعله منا من صوفية الحجاز، أحسن الظن على كل حال على من هذه، فقالوا تقدم صلي بنا، ولو عرفوا ما في نفسي ما قدموا. فلما تقدمت وصليت بهم التفت، والوجوه يعني لعله ميب على ما يرام، ليش تعودين قبل أن يكبروا يدعون مثل القنوت، يدعي الإمام وغيره كلهم يعملون ثم الله أكبر، وإذا بي أنا جئ وأكبر على طريقة رسولنا وسلفنا الصالح بلا دعاء قبل ذلك. فكانت فرصة بعد السلام من الصلاة للدعوة، وإنما قلت كلمات تحفظ إن شاء الله ما طولت معه، قلت باعتذاري لكم عن ترك الدعاء، هو أن مثلي ليس له أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر ولم ينقل أنه دعا قبل التكبير، ولو يعني كان خير لفعله والسلام عليكم. نادوا من يراه أعلم ولد أحد المشايخ، صلى بهم العشاء ولا كلمة كانت بعد المغرب، فلما صلى بهم العشاء ألقه كلمة يستنقذ من قد يكون ضل منه، فقال هذا بالنسبة للرجل اللي تكلم وأن الدعاء يعني بدعة في هذا الموطن، فالدعاء جاء عام، أخذ يلبس عليه، أخذ يلبس عليه، وأحسست بورقة ليست سهلة، لأن إفهامهم البدعة الإضافية دقيق. يقول الشاطبي البدعة الإضافية يعني حتى قد يتلتفس على العلماء، فكيف إيش؟ لأنه يمسك لك النص العام ويجلس يقول. وفعلا قال ادعوا ربكم، فهذا جاي قبل الصلاة قبل السلام بعد السلام، خلط، والعامة ظنوا أنهم فازوا ساكي. فالله ينصر سبحانه وتعالى من يدعو إلى توحيده وسنة نبيه. فالحقيقة أحسست بورقة ليست حية في نفسي، كيف أدعوهم وستقوم مقتلة في المسجد، وإذا بلسانه يقوده إلى الهزيمة. فلما أراد يختم الكلمة قبل يختمها تكلم كلمة أوبقت كل ما قال، وجعلتني والحمد لله أنتصر للدين الواحد القهار، وهي فوز من ربي فأشكره عليه سبحانه. قال قبل أن يختم كلمته يعني والحمد لله أو كما يختمونها بالدعاء، قال ومن قال لكم أن البدعة كلها ضلالة؟ البدعة منها ما هو ضلالة، منها ما هو سيء، ومنها ما هو حسن، والحمد لله. هنا الحمد لله كنت في ميسرة أو ميمنة المسجد وما كان يراني، فما سمع إلا من يصوت بأعلى صوته، وما كان يتصور وجودي، فالتفت وإذا به ينظر إليه، قلت أنت الناس يسمعون أن تقول ليس البدع كلها ضلال، ورسول الله يقول كل بدعة ضلالة. سكت. فسبحان الله كيف أعطي نبيه هذه البركة العظيمة والخوف والخشية والبركة في كلامه. والله ما نطقت كلام رسوله وأن نقلته له وقلت النبي يقول كل بدعة ضلالة، والنبي مو بحاضر معنا ولا على أن في ذاك المسجد. كنت مرة طالع أبي أروح البيت وإذا فيه لوحة حياكم الله اليوم على روح رسول الله عندنا حضرة، يعني إذا سووا المولد جاءوا على روح الرسول. فالمقصود لما سمع هذا تضعضع جدا سبحان الله. أتدرون إيش فعل؟ أخذ يطأطئ رأسه حتى يكاد يصل الأرض، وسكت فمن كان عنده عقل ولم يعاند ولا كبر آمن، ومن استولى عليه الكبر والهوى مر كأن لم يسمع العلم أو دعي إلى هدى سمع. طيب إذا ننتقل الآن لباب جديد، اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
نعم، قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. موضوع هذا الكتاب عظيم، وكتاب التوحيد، حتى لو أنك تدبرت قول القائل ما ألف في الإسلام مثله في بابه لما والله أبعدت النجع إذا قلت بقوله، وهو كذلك. فلن تجد كتاب دون كتاب الله لا شك صنف في توحيد الإلهية مثل كتاب هذا الموفق الإمام الجليل الذي لو الله ثم دعوته ونصر سيف آل سعود له لكنتم الآن مثل آبائكم في شرك وجهلية تعبدون الأشجار والقبور والأضرحة. فجزا الله خير على الإسلام. فموضوع كتابه ذكر أدلة التوحيد وبيان معناه أنه إفراد الله بالعبادة، يعني وأدلة ذلك، وذكر ما يضاده من الشرك الأكبر وأنواع كالنذر والاستعاذة، أو ما يضاد كلامه الواجب مثل الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، وبعض البدع وبعض الشركيات في الأمور الأخرى مثل الربوبية مطرنا بلو كذا، والأسماء والصفات وذر الذين يلحدون في أسمائه، فلكن دعوى الأساس الإلهية وما يضادها من الشرك الأكبر. فمن أمثلة ذلك هذا التبويب، والذي جاء بعد التبويب من الشرك النذر بغير الله ليدلك أنه بين التوحيد وأدلته وما يضاده من الشرك الأكبر وأنواع من الشرك الأكبر المهمة. ولا الشرك الأكبر له ترى أبواب كثيرة، حتى روى الدارمي في سننه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الربا 70 بابا، والشرك بالله. فإذا كان أبواب كثيرة فتجد أنه يعني وضع الشيخ فقط أهم ما يكون مما منتشر على الأقل في عصره. فأكثر ما ينتشر بين جهلة المشركين شرك الدعاء، شرك النذر، شرك الاستعادة ونحو ذلك، فيذكر لك أهم ما يكون حتى تقيس عليه غيره. فهنا ذكر من الشرك يعني الشرك الأكبر، الاستعادة، الاستعادة هو طلب الالتجاء لي أو من الشر، الالتجاء والعصمة من الشر بمعتصم به يقدر على إزالته. واختلف العلماء رحمهم الله هل الاستعاذة بغير الله مشروعة أو كلها شرك، فقال بعضهم كلها شرك فلا يجوز الاستعاذة إلا بالله. قل أعوذ برب الفلق، فلعلهم فهموها أنه لا استعاذة إلا بالله، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك. وفهموا ذلك على معنى التوكل، فإن التوكل لا يكون إلا لله، والاستعاذة كذلك. وذهب الطائفة أنه يجوز الاستعاذة بغير الله، لكن في شخص يقدر ويسمع ليس من غائب وليس ممن هو حاضر، لكن يعتقد بقلبه أنه يستقل بالنفع أو دفع الضر من دون الله، فعلى هذا المعنى جائز. والقول الأخير هو الصحيح أنه جائز الاستعاذة بغير الله بشروط. الشرط الأول أن يعتقد المستعيذ أن المستعاذ منه من البشر يقدر. الثاني أن يكون حاضر أو أن يكون في نفسه يقدر، لا هو يعتقد، يكون في نفسه فعلا حقيقة قادر، يعني يستعيذ من يقدر، وأن يكون حاضر يسمع، وأن يعتقد بقلبه أن الأمر بيد الله وإنما هذا سبب. فإذا تمت هذه الشروط جازت الاستعاذة بإيش؟ بغير الله. ويدل على ذلك قصة المخزومية المشهورة المعروفة، سرقت امرأة من مخزوم وكانت إيش تفعل؟ تستعير المتاع وتجحده، وهذا أحد الأوجه التي تقطع بها اليد، للنبي قطع يدها في ذلك ما دام انه فوق ربع دينار، فمن استعارت من جيرانها صارت تسرق بهذه الطريقه الخبيثه، اذا تم القضاء وهذا ينبغي حين ان تقطع يدها. فحكم النبي بقطع يدها. في الروايه عند البخاري وغيره فعاذت استعاذت يعني بأم سلمة، فعادت بأم سلمة التجأت إليها للعصمة مما تعتقد أنه شر وقتل يد بالنسبة لها. فما أنكر أو ما أنكر هذا اللفظ بل جاء في الرواية فدل على جواز ذلك. فإذا كانت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كانت شرك أكبر، وإذا كانت بغير الله وهو غير حاضر كمن يستعيذ بالجن الغائبين شرك أكبر. فلنقرأ الآن ما جاء في ذلك من الأحاديث أو الآية. نعم.
وقول الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية في سورة الجن، وحكايتها وقصتها أنهم كانوا إذا نزلوا بواد فخافوا على أنفسهم من أذى الجن، استعاذوا تعبدا بأسياد ذلك الوادي من شر سفهائه، فقال وأنه كان رجال من الإنس. الإنس هم ولد آدم، والجن هم ولد إبليس. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولا تستعجب فتقول ألم يقل الله في الجن وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فكيف يكونون من الجن من إبليس؟ قلنا ألم يكن عكرمة الصحابي الجليل ولد أبي جهل؟ فلا تتعجب حينئذ، فالله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والإبل ذات الطعم الطيب والمركب الهنيء مخلوق من شيطان، والله على كل شيء قدير. لا إله إلا هو. فكانوا يعوذون، فالعياذ طلب الالتجاء عند الخوف من شر. هذا معنى الالتجاء الاستعاذة، ألوذ واعتصم بجنابك يا الله من شر الشيطان، هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان. الالتجاء إلى من يعتقد أنه يدفع الشر قادر عليه من شر كل ذي شر يطلبه. فكانوا يعوذون بهم، فكانوا حينئذ يعبدونهم بالاستعاذة، يا سيد هذا الوادي نعوذ بك من سفهاء قومك. هذا شرك أكبر، لأن الاستعاذة عبادة. ما الدليل الاستعاذة عبادة؟ قل أعوذ برب الناس. فإذا كانت عبادة صرفها على لغير الله على معنى التعبد شرك أكبر، لكن إذا كانت مجرد عن التعبد كما لو استعاذ بإيش؟ بقادر يسمعه فلا بأس، كما عادت أم سلمة بتلك المرأة. قال يعوذون برجال يلتجون إليهم مما يحذرونه، ويظنونهم إن التجوا إليهم أعادوه. فالنتيجة أنهم زادوهم رهقا، أي تعبا واضطرابا، وهذه عقوبة لكل أحد تعلق بغير الله ينسحب عليها بالحكم. تعلق الرجل بولده جاءه التعذيب من طريقه إذا تعلق به من دون الله فصار يسمع له في الشر والمعصية. تعلق رجل بالناس في الدعوة فصار يدعوهم من أجل أن يرائيهم فيأتيه التعذيب من جهتهم. فلا يتعلق متعلق إلا بالله، فهو الذي بيده كل شيء، هو الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت. فمن تلاعب الشيطان بابن آدم أن يجعله يتعلق بغيره لطلب السعادة أو لطلب المال أو الشفاء، فيصل به الأمر ربما الاستعاذة به من دون الله. فلو علم العاقل أنه كلما تعلق بغير الله وطلب ما عنده من دون الله عاقبه الله رحمة له فزاده رهقا من جهته، لاختصر الأمر واستراح، وما عبد إلا الله بخوف ورجاء ومحبة واستعاذة وتوكل. لكن البعض يعبد الشيطان وهو لا يشعر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو به، وطاعته في الشرك، فيزين في قلبه أنك لو استعذت من الجن إيش عصموك. وقد ألقيت كلمة بالرياض مرة ولحقني رجل رأيت في وجهه نكارة شديدة، فجاء يشتكيني ملحا يقول يعني يمكن ضاقت به الأمور فكان في صحراء فاستغاث أو استعاذ بالجن فزادوه رهقا، فأصابه ربما مثل عته مثل، فكان يطلب مني ما لا يصنع. لا شك الدواء الرجوع للتوحيد والندم على ما فعله من دعوة الجن من دون الله، فإنهم يزيدونه رهقا. ولذلك ابن عباس قال إذا رأيت الجني الشيطان فلا تهرب منه، فإنك إذا رأك تهرب منه وخفته ركبك، بل أقبل يعني في مكانك بتوكل على الله فإنه سيهرب. فلا تعلق به، فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. اقرأ.
وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
الحديث صحيح خرج مسلم. من نزل منزلا يشمل نزل سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة، لأنها نكرة في سياق شرط بعد الأذان نقضي. السلام عليكم ورحمة الله.
فقال من نزل منزلا يشمل هذا المنزل للإقامة الدائمة، أول ما يدخل الرجل إلى بيته الذي استأجره أو الذي اشتراه يقول ذلك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو الطالب وهو الذي ينزل فيه في السفر فيقول ذلك، وأعود كما ذكرنا معناها ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات أي كلماته الكونية، فكلمات الله إما أن تكون كلمات شرعية وإما أن تكون كلمات كونية. كلمات الكونية هل تعد تحصى؟ فكم يقول كن ميتا لفلان وفلان وفلان وفلان، كن حيا لفلان وفلان، كن غنيا، كن فقير. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا الذي عني في مثل قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. كل الشجر الذي في الأرض يكون أقلام، والبحر الذي فيها يمد أيضا من سبعة أبحر، فلو قدر أن تكتب كلمات الله ما تنفذ. هذا يدل على عظمته، فإنه يخلق مخلوقات كثيرة، يميت ويحيي ويغني ويفقر ويعز ويذل ويرفع ويخفض، كل ذلك بكلماته الكونية. وكلماته الشرعية مثل القرآن والحديث، ما أنزل على محمد كان ينزل بالسنة كما ينزل القرآن كما قال حسن بن عطية، في التحليل في التحريم، فأعوذ بكلمات الله يعني الكونية نعم، والحديث عام فإنه يشمل ذلك في الأصل، وسدل به ذلك استدل به العلماء على أن القرآن ليس بمخلوق، معنى القرآن كلمات الله الشرعية كما استدل به الإمام أحمد. فلو كان القرآن مخلوقه من كلمات الله للزم دعوة النبي للشرك، فدل ذلك على أن القرآن وهو من كلمات الله ليس بمخلوق كما تزعم الجهمية. ولا شك فإن كلمات الله تامة من جهة الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من شر ما خلق أي شر كل الخلق، من كانت من شر منه أو يتوقع منه الشر. أما لا شك الملائكة فلا يشغلهم ذلك، وعليه فإن العام كما هو مقرر في علم الأصول ينقسم إلى ثلاث أقسام: عام على حقيقته كقول النبي كل بدعة ضلالة، وعام أريد به الخاص كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ويدل على أنه أريد به خاص قوله في آخر الآية وهذه قريبة تدل على أنه أريد به الخصوص فأصبح لا يرى إلا مساكنه، وعام مخصوص كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا حينئذ من العام الذي أريد به خاص، أي شر كل من يتوقع منه الشر أو من كان من خلقه أو من طبعه الشر، ولا يصل ذلك من خلق الملائكة ولا النبيين حتى يستعيد من شره. ولذلك تآمرت أحد زوجات النبي مع صاحبتها لكي يفارق النبي امرأة تزوجها عليهن، فتآمرت فقالت لها: إن دخل عليك رسول الله إن دخل عليك رسول الله فقولي أعوذ بالله منك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت: أعوذ بالله منك، فظنت، لأنه كأنهن أومأن إليها أنك ستكونين بمنزلة عنده لو قلت أعوذ بالله منك، فقالت على سجيتها تظن في ذلك خير: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عدت عظيم، الحقي بأهلك. فطلقها صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن قول الله تعالى: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لا يدخل فيه النبيين ولا يدخل فيه من كان على مثل ما هم عليه من الخير أو اشتركوا فيه معهم كالعلماء المصلحين دون الوحي، وإنما من كان من طبعه الشر أو من شر كل ذي شر. والشر على أقسام لا شك، هناك شر محض كالنار كإبليس شره محض، وهناك خير محض مثل الجنة، وهناك ما فيه خير وشر كالمسلم قد يوجد فيه خير وشر وكالحيوان لم يضره شيء. هذه نكرة شيء في سياق نفي، فتدل عليه على العموم. وتعجب من إنسان نعس في طريق البر وجنب بسيارته والنوم ما جاءه وين؟ بمقعد السيارة، إنه معتاد أن يستذكر، فإذا قام يستمر القيادة نعس وكاد يهلك، فلا يحب أن يخرج فراشه بجانب السكة بعيدا عن صدم السيارات، خوفا أن يمر عقرب يلدغه أو جن يفزعه. ألا يثق في هذا الذكر؟ أقسم بالله لو نزل في اليوم الأول من أيام الشهر حيث لا قمر والدنيا كالحة وأنزل فراشه ونزل منزلا بجانب السكة لينام، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق، على سبيل اليقين لا تجربة، والله لربما مرت على جسمه الأفعى لم تعضها، والعقرب على وجهه فلم تلدغه. وأنا أقسم بالله بذلك حسنا بالظن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان بعد الذكر أن يخاف شيء فيقوله على سبيل اليقين لا على سبيل التجربة كما يفعل بلا علم له. اقرأ مسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس، الآية.
نعم، وذكرنا كيف حصل.
الثانية كونه من الشرك،
أي الاستعاذة بغير الله.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
وهذا فعل الإمام أحمد، وقد ظهرت اتخاذ القرآن في الثالث واشتد الأمر بها، وكان من أدلة أهل الحديث القرآن ليس مخلوق، حديث من نزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقول الله تعالى أنا هو الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. والأصل في العطف التأسيس. نعم.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره،
وهو أنه لا يضرك شيء ما دمت في منزلك ذلك. يعني الدعاء لا يشمل إذا خرجت، في دعاء زمني وفي دعاء مكاني للحفظ. مثلا دعاء الزماني للحفظ لا يضرك مرض ولا شيء في مساك ممساك أو في صباحك، وهو حديث الترمذي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم له قل عبد الله بن خبيب أو كما جاء، قال ماذا أقول؟ قال قل هو الله واحد المعوذتين ثلاثا إذا أصبحت دابسين، يعني لا يضرك شيء على زماني. الكثير الآن يقولونها بعد صلاة المغرب والفجر، وذكرت في رسالة أن هذا بدعة، وذلك لأن النبي ما قيدها بصلاة المغرب والفجر، جعلها مطلقة في الصباح والمساء، فقال قل إذا أصبحت ونسيت قل الله تبعثين ثلاثا. وكتبت في هذه الرسالة وانتشرت وانتفع بها كثير والحمد لله، والبعض سد علي وناقشني وقال كيف قد أشر نشر الشيخ بن باز رسالة ذكر فيها أن بعد صلاة المغرب أنا رفيت تقول ثلاثا. فبينت له أن الحجة في الحديث، والحديث إذا أصبحت وإذا أمسيت ما قبل صلاة المغرب والفجر. وسبحان الله وبقى عند بعض إشكال واستفاد كثير. الذي بقى عنده إشكال ما أحببت أن يكون كذلك، لأنه كان عنده التقليد الأعمى دون النظر في النصوص دون النظر في قاعة الشيخ. قال كان الشيخ عبد العزيز يقول يتعلم كل طالب المسألة بدليلها، وهؤلاء خالفوا الشيخ القاعدة. وبعد زمان ليس بالقصير ليس بالطويل جاءني الأخ اللي قبلها أخونا أحمد اللي يبث البث المباشر، فجاءني بتفريغ صوت للشيخ بن باز، وإذا به يسأل في بعض مجالس العلم قل رفع المعوذتين ثلاثة من أذكار صلاة المغرب والفجر إذا فرغ منهما أم من أذكار الصباح والمساء؟ فقال من أذكار الصباح والمساء. فكان ينبغي اتباع هذا قبل مع رؤية الحديث حتى يأتي دليل آخر على غير أكمل ما تقول شوي.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
هذا مهم جدا. البعض يتعلق بالشيء لأنه وجد فيه منفعة. مثلا بعض الناس يجي عند الضريح ويصلي ركعتين ويدعو استجاب له والله حصلت منفعة، إذا هذا فعلا يعني دعاء الضريح صحيح. لا، فقد يحصل منفعة إيش؟ ابتلاء من الله، من المسيح الدجال يمر على الناس يشير يؤمنون به فتقول أرضهم خضرة وتمتلئ خواصر شياته ويدر لبن منها. فهل معنى أن النفع حصل من المسيح هذا لهؤلاء أنهم كانوا على خير لما دعوه من دون الله أو آمنوا به؟ فإذا ليس كل منفعة نعم يحصل عليها لسان دنوية من كف شر أو جلب خير يدل على أن هذا ليس من الشرك، وقد يكون ابتلاء وامتحان من الله. لكن من القدر نلتقي بكم غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله في شرح المسند، والله أعلم. ونسأل بعد الصلاة.